بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر حزقيال الاصحاح 26 من اول الايه الاولى: وكان في السنه 11 في اول الشهر ان كلام الرب كان الي قائلا: يا ابن ادم، من اجل ان صوره قالت على اورشليم: ها قد انكسرت مصاريع الشعوب، قد تحولت إلي، أمتلئ إذا خربت. لذلك هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا عليك يا صور، فأصعد عليك أمما كثيرة كما يعلي البحر أمواجه، فيخربون أسوار صور ويهدمون أبراجها وأسحي ترابها عنها وأسيرها دحى الصخر، فتصير مبسطا للشباك في وسط البحر، لأني أنا تكلمت يقول السيد الرب، وتكون غنيمة للأمم وبناتها اللواتي في الحقل تقتل بالسيف، فيعلمون أني أنا الرب. لأنه كذا قال السيد الرب: ها أنا ذا أجلب على صورة نبوخذ راسر ملك بابل من الشمال ملك الملوك بخيل وبمركبات وبفرسان وجماعة وشعب كثير، فيقتل بناتك في الحقل بالسيف، ويبني عليك معاقل، ويبني عليك برجا، ويقيم عليك مترسة، ويرفع عليك ترسا، ويجعل مجانق على أسوارك، ويهدم أبراجك بأدوات حربه، ولكثرة خيله يغطيك غبارها من صوت الفرسان والعجلات والمركبات، تتزلزل أسوارك عند دخوله أبوابك كما تدخل مدينة مصغرة. بحوافر خيله يدوس كل شوارعك، يقتل شعبك بالسيف، فتسقط إلى الأرض أنصاب عزك، وينهبون ثروتك، ويغنمون تجارتك، ويهدون أسوارك، ويهدمون بيوتك البهجة، ويضعون حجارتك وخشبك وترابك في وسط المياه، وأبطل قول أغانيك، وصوت أعوادك لن يسمع بعد، وأصيرك كدحي الصخر، فتكونين مبسطا للشباك، لا تبنين بعد، لأني أنا الرب تكلمت يقول السيد الرب. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال. احنا في القسم الخامس من السفر اللي هو واخد من الإصحاح 25 لغاية الإصحاح 32، وكنا قلنا ان القسم دوت كله عبارة عن نبوات عن الأمم المحيطة بإسرائيل او اللي ليها علاقة بشعب إسرائيل. شفنا الإصحاح 25 يتكلم عن 4 أمم: عمون ومؤاب وأدوم والفلسطينيين. يبتدي النهاردة الإصحاح 26 و27 و28، الثلاث إصحاحات دول بيتكلموا عن صور. الإصحاح 26 نبوة عن صور الدينونة اللي هتقع عليها. الإصحاح 27 مرثات على صور بعد ما تسقط. يبقى الإصحاح 26 و27 مدينة صور نبوة ومرثات. الإصحاح 28 نبوة ومرثات برضو بس عن ملك صور. الجزء الأول فيه نبوة عن ملك صور، الجزء الثاني في الإصحاح 28 مرثات على ملك صور، وبعد كده يختم الإصحاح بجزء صغير نبوة عن صيدون باعتبار أن هي كانت بلد جنب صور، وإن كانت أقل منها يعني في الشهرة وفي المكانة، لكن يعتبروا الاثنين مرتبطين ببعض كيمثلوا الحضارة الفينيقية. يبقى عندنا ثلاث صحات هيكلم فيهم عن صور 26 و27 و28. الثلاث صحات دول كأنهم أربع نبوات، لأن زي ما قلنا نبوة ومرثات نبوة ومرثات، وكل قسم فيهم بيبتدي بهكذا قال السيد الرب. فلو مسكنا الثلاث صحات دي هنلاقي الكلمة دي اتكررت أربع مرات، وكأن الثلاث صحات مقسمين لأربع أقسام. كالعادة في النبوات عن الأمم، الأول بنتكلم عن المدينة اللي هو بيتنبأ عنها، بنتكلم عن علاقتها بإسرائيل، بنتكلم عن النبوات اللي قيلت عنها في الكتاب المقدس، وبعد كده بنختم بكلام حزقيال النبي. أولا كمقدمة عن مدينة صور. مدينة صور مدينة فينيقية قديمة في جنوب لبنان على ساحل البحر، طبعا تبقى شمال أرض إسرائيل. المدينة دي كانت مركز تجاري عظيم جدا، فبالتالي كانت مملكة غنية جدا، كانت ليها تجارة مع الشرق بالطرق البرية، وليها تجارة مع الغرب بالطرق البحرية، فكانت تعتبر مركز تجاري، وكان ليها أسطول كبير بيجوب البحار. اللي ساعد صور على المكانة دي هي الموقع بتاعها، إن كانت نقطة التقاء ما بين البر، باعتبارها هي مدينة واقعة على ساحل البحر، فكان ليها ارتباط بالتجارة البرية. وجزء تاني من المدينة، يعني المدينة كان ليها وضع جغرافي نادرا ما بنشوفه في التاريخ، ان المدينة صور نفسها عبارة عن جزئين، جزء بري وجزء جوه البحر، وبيفصل ما بين الاتنين البحر. الجزء اللي في البحر بيبعد عن صور البرية اللي في الارض حوالي نص ميل، يعني بتاع مثلا 800 متر تقريبا. فالمدينة عبارة عن جزئين يفصل ما بينهم بحر، بس فيه سفن راحة وجاية ما بين الجزء البري في المدينة والجزء البحري اللي هو زي جزيرة في وسط البحر. الجزء البري كان عبارة عن مدينة طبعا على الساحل، فبالتالي كانت متحوطة بأسوار من كل الجوانب، والجانب الآخر البحر نفسه، فدي كانت مديها حصانة، وخصوصا انه ما كانش فيه حد في العالم القديم بيملك اسطول بحري، فهي من جهة البر متحوطة بسور، ومن ناحية التانية من جهة البحر محدش يعرف يهاجمها من ناحية البحر. الجزء دوت ادى امكانية انها تبقى ليها تجارة برية مع الشعوب اللي حواليها. طيب هي متصلة الجزء الثاني في المدينة اللي هي صور البحرية اللي هي جزيرة في وسط البحر بسفن. الجزيرة اللي في البحر ديت كان ليها اتنين مينا، فدي كانت مدياها اتصال تجاري بالمدن الاخرى، فلذلك الموقع المتفرد بتاع صور دوت ادها انها تبقى مركز تجاري هام، سواء كانت تجارة عن طريق البر او تجارة عن طريق البحر. ولأن المدينة زي ما بقول لك عبارة عن جزئين يفصل ما بينهم بحر، جزء على البر على الأرض على اليابسة، وجزء في صخرة في البحر، فسميت صور. كلمة صور معناها صخر باللغة العبري وباللغة الأشوري. ده من جهة الخريطة بتاعت مدينة صور في الوقت دوت. من جهة تاريخ المدينة، المدينة لأنها كانت مدينة غنية فكانت مطمع لكل الممالك اللي يعني حكمت الأرض، بداية من مملكة أشور. سنحريب حاول يهزم مدينة صور عشان يستولى على الثروات بتاعتها، ما قدرش عليه، يعني زي ما قلنا جزء البري متحوط بأسوار، جزء تاني من ناحية البحر، فما حدش عارف يهاجمها. وطبعا الجزيرة اللي في البحر دي ايه، دي محمية طبيعية، فأشور ما قدرتش عليه. جت بعد كده مملكة مادي وفارس. نبوخذ نصر زي ما هنشوف النهاردة حاصر مدينة صور لمدة 13 سنة وما قدرش يعني يسيطر عليها تماما زي ما هنشوف في حديث النهاردة، بس كانت مطمع لبابل. بعد كده مملكة مادي وفارس ما كانش ليه علاقة قوي بصور. اليونانيين جه بقى الإسكندر الأكبر هو اللي قدر يسقط مدينة صور زي ما هنشوف، سواء كانت صور البرية أو صور البحرية، كلام ده في القرن الرابع قبل الميلاد. أيضا في تاريخ المدينة نعرف أن ربنا يسوع زار مدينة صور في إنجيل القديس مرقس الإصحاح السابع والقديس متى الإصحاح 15، أن المسيح راح نواحي صور وصيداء اللي هي صيدون، يعني طلع شمال إسرائيل بمحاذاة، طلع يعني مدن بمحاذاة البحر. وهناك تقابل مع المرأة الكنعانية، عشان كده كانت في جنسيتها فينيقية سورية، فينيقية يعني تتبع الحضارة الفينيقية اللي كانت لبنان في الوقت دوت. فالسيد المسيح زار صور. أيضا معلمنا بولس الرسول في سفر الأعمال الإصحاح 21 الآية 3 لغاية 7 زار صور، يبقى إذن كانوا في مؤمنين في صور. وبولس قعد هناك 7 أيام وهو في صور، قالوا لبولس نبوة بالروح أن لا يصعد إلى أورشليم، لكن بولس كان مصمم فيقول إن هم اجتمعوا على الشاطئ وصلوا، هو دليل إن الإيمان المسيحي وصل صور من أيام الرسل. أيضا يذكر التاريخ عن مدينة صور إنه أوريجانوس له قبر في مدينة صور. عارفين أوريجانوس لما ساب اسكندرية وعمل مدرسة وفي الآخر دفن في صور، والمدفن بتاع أوريجانوس في صور لغاية النهاردة يعني بيبقى مزار للمؤمنين. طبعا الكنيسة القبطية ليها موقف من أوريجانوس، بس في كنائس أخرى معتبر من القديسين. على المرقد بتاعه أو القبر بتاعه يقول لك هنا يرقد العظيم أوريجانوس، موجود لغاية النهاردة في صور. هنشوف دلوقتي إيه اللي موجود النهاردة من مدينة صور، بس المدفن بتاع أوريجانوس موجود هناك. أيضا القديس جيروم في القرن الرابع اتكلم عن مدينة صور وقال عنها أن هي أشرف المدن الفينيقية وأجملها القرن الرابع. ده اللي يخصنا احنا كمؤمنين من جهة صور، لكن يعني استكمالا بقى لتاريخها، في سنة 639 دخلوا المسلمين وخربوها، في سنة 1289 نهبها المماليك، في سنة 1516 استولى عليها الأتراك. النهاردة صور الحالية بقى، انا قلت لكم صور في 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 الوقت بتاع العهد القديم دوت عبارة عن جزئين، جزء بري مدينة مبنية على الساحل، وباقي المدينة عبارة عن جزيرة في البحر يفصل ما بينهم البحر المتوسط، مسافة حوالي 800 متر زي ما بنقول تقريبا نص ميل. ده كان وضع صور في العالم القديم. النهاردة لو بصينا على صور النهاردة جوجل إيرث مثلا هنلاقي صور زي لسان كده داخل وسط البحر المتوسط. لا ده الوضع الحالي، يعني من البر نمشي كده كأننا داخلين لسان جوه البحر، وفي الآخر بقيت مدينة صور. ده الوضع الحالي بتاعها. بس المكان الحالي بتاعها ده بالشكل الحالي دوت الاتصال اللي ما بين البر والبحر، ده مش تماما موقع صور القديمة، ده موقع ملاصق لصور القديمة. ده من جهة المكان، من جهة الجغرافيا بتاعته، زي ما بقول لكم عبارة عن زي لسان داخل في وسط البحر. في العالم القديم ما كانتش كده. صور القديمة بقى اللي هي موضع النبوة ديت فيما يخص الجزء البري بتاعها، هي إلى اليوم غير مسكونة، رغم أنه في ينابيع مياه عذبة فيها، والينابيع ديت كلها بتصب في البحر بدون أي استفادة منها، لأنه هنشوف في كلام ربنا على سور أن في قضاء على سور أنها لا تبنى. ده سور القديمة اللي موجودة حاليا النهاردة. سور الحديثة دي بجوار الموقع القديم، لكن الموقع القديم إلى اليوم هو مبسط للشباك وغير مسكون. بقول لكم رغم وجود ينابيع مياه عذبة، وده أمر مش طبيعي، لأنه أساس إقامة أي مدن أن يبقى فيه مية. المكان اللي فيه مية كانوا يجتمعوا حوله ويعملوا مدينة، رغم أن فيه ينابيع مياه عذبة وتكفي أنها تقيم مدينة حواليها، لكن في قضاء واقع على صور، فهي للنهاردة خريبة وغير مسكونة. زي ما قال الكتاب هي مبسط للشباك. ده من جهة المدينة موقعها واسمها، من جهة تاريخها. طيب من جهة علاقتها بإسرائيل بقى، أول ما سمعنا عن صور في الكتاب المقدس سمعنا سفر يشوع. سفر يشوع الإصحاح 19 آية 29 قال المدينة الحصينة، كان بيحدد حدود الأرض بتاعت كنعان، قال إلى المدينة الحصينة، هي مدينة صور. لأن زي ما أقول لكم الجزء البري كان محاط بأسوار، ومن الناحية الثانية البحر نفسه، فمحصنة. وطبعا اللي في البحر دي محصنة، زي ما بنقول إيه يعني محصنة طبيعية. فدعيت في سفر يشوع المدينة الحصينة، لم يحتلها يشوع. ما إسرائيل عمره ما احتل صور. ده بداية ما سمعنا عنها. بعد كده سمعنا عنها أيام داود في سفر صموئيل الثاني الإصحاح الخامس الآية 11، إن ملك صور كانت له علاقة طيبة بداود، فأرسل لداود خشب أرز ونجارين وبنائين، هم اللي بنوا قصر أو البيت اللي سكن فيه داود. كلام ده سفر صموئيل الثاني الإصحاح الخامس الآية 11. بعد كده أيام سليمان برضو كانت العلاقة طيبة بصور، عشان كده النبوة تقول عن صور انه لم يذكر عهد الاخوة، انه كانت فيه علاقة طيبة في البداية هي ما بين صور وما بين داود وما بين صور وما بين سليمان. في سفر ملوك الاول الاصحاح الخامس وملوك الاول الاصحاح التاسع الاية 10 لغاية 14، ان ملك صور ارسل لسليمان خشب ارز وعمال لبناء الهيكل، فاشتركوا بالمواد بتاعتهم وبالعمال بتوعهم في بناء هيكل سليمان. علاقة كانت طيبة. دي أيضا العلاقة كانت أيام سليمان خدت بقى علاقة مصالح، علاقة تجارية. في سفر ملوك الأول الإصحاح التاسع الآية 27 و28، سليمان عمل أسطول بحري، بس شعب إسرائيل ملهمش في الملاحة وفي البحر. يقول الكتاب أرسل ملك صور عبيده النواتي، اللي فاهمين بالبحر أو العارفين بالبحر، يعني بعت الناس اللي يقودوا الأسطول بتاع سليمان اللي كان بيتاجر بيه. فالعلاقة كانت طيبة. بعد كده ما سمعناش عن صور إلا أيام أخاب ملك إسرائيل، إنه أخاب اتجوز إيزابل، دي بنت ملك الصيدونيون. قلنا صور وصيدون، أو بنقراها في العهد الجديد صور وصيداء. صور هي هما الاثنين يمثلوا يعني المدن الفينيقية ذات حضارة، لكن سور كانت أكثر شهرة وأكثر مكانة وأكثر غنى زي ما شفنا بسبب وضعها الجغرافي واستحواذها على كل التجارة. لكن كان تملي هما الاثنين يمثلوا مملكة واحدة سور وصيدون. فأخاب اتجوز بنت ملك الصيدونيين اللي هي إيزابل، كلام ده سفر ملوك الأول اللي صح 16 31. وطبعا أخاب كان في ذهنه أنه لما يتجوز بنت ملك الصيدونيين يكون ده سبب خير لإسرائيل، مناسب سور، وسور دي زي ما بنقول مملكة كانت من أغنى أو مدينة من أغنى المدن، فكان يعني أطماع مالية شوية. لكن كانت النتيجة أن إيزابل هي اللي دخلت عبادة الأصنام في إسرائيل، ملوك الأول 19 الآية 2. لغاية هنا يعني تبدو العلاقة بسور الأمور طيبة. تبتدي بقى وحاشة سور والطبع الجشع بتاعهم في التعامل مع إسرائيل في ثلاث مشاهد. المشهد الأول اتكلم عنه سفر عاموس الإصحاح الأول الآية 9، إنه سور سلم سبي كامل لأدوم، أدوم اللي هو عيسو. كنا درسنا دي في نبوة أدوم، لكن زي ما قلت مش عارفين بالضبط الكلام ده حصل امتى، لكن احتمال يكون لما سنحريب هجم على مملكة الشمال. فسلم سبي كامل، يعني ناس هربت وراحت تحتمي في سور، راح مسكهم بيعهم. راجل ما فكرش غير في التجارة سور، لذلك سور كناحية رمزية تمثل محبة المال. وراح مسلم أو بايع السبي دوت ليه أدوم. ده أول موقف كان وحش في سور لم يذكر عهد الأخوة. الموقف الثاني ذكر يوئيل النبي في الإصحاح الثالث الآية 5 لغاية 6، إن باعوا بني يهوذا بقى. يعني كنا بنقول أدوم احتمال تكون مملكة الشمال في هجوم سنحريب، فبالتأكيد يوئيل ده بقى بيكلم على يهوذا مملكة الجنوب. باعوا بني يهوذا وبني أورشليم إلى اليونيين، اليونيين اللي هم اليونان يعني مملكة اليونان، ونهبوا الفضة والذهب بتوعهم، برضو باعوهم كعبيد عشان ينتفعوا ماديا من وراهم. هذه تاني موقف كان وحش من سور. الموقف الثالث لا يقل عنهم في أيام صدقية بقى آخر ملوك يهوذا، إنه حث يهوذا مؤاب وعمون وأدوم وصور على إنه يتمرد. صدقية كان خاضع لملك بابل وهو اللي أقامه ملك وكان بيدفع له الجزية، فشجعه صدقية إنه يتمرد. وزي ما شوفنا في النبوات بتاعت عمون ومؤاب وأدوم، لما هما شجعوا صدقية وتمرد صدقية رغم إن إرميا حذره، لما جه بقى ملك بابل يحارب صدقية كلهم ايه؟ كلهم يتخلوا عنه. فطبعا يعني نوع من الغدر من مملكة سور. يبقى شفنا موقع المدينة، شفنا تاريخها، شفنا علاقتها بإسرائيل، نشوف الأنبياء اللي تنبأوا عليها، وبعد كده نبتدي في نبوة حزقيال. في ستة أنبياء من ضمنهم طبعا حزقيال تنبأوا على مدينة سور، هناخدهم بالترتيب الزمني بتاعهم. أول من تنبأ عن سور يوئيل، الإصحاح الثالث الآية 5 لغاية 8. يوئيل ده كان من 835 قبل الميلاد ل 796 قبل الميلاد. نبوة يوئيل ذكرت حاجتين، ذكرت خطية سور وعقاب سور. خطية سور حاجتين زي ما ذكرهم يوئيل، يقول لهم لأنكم أخذتم فضتي وذهبي. الفضة والذهب بتوع إسرائيل، ربنا بيقول دول بتوعي أنا، ده شعبي وأنا اللي غنيته، فأنتوا خدتوا فضتي، ربنا اللي بيتكلم. وأدخلتم نفائسي الجيدة إلى هياكلكم. دي خطية. الخطية الثانية بتاعت سور على لسان يوئيل، وبعتم بني يهوذا وبني أورشليم لبني اليونيين اللي هم قلنا اليونان مملكة الإسكندر، لكي تبعدوهم عن تخومهم. هذه الخطيتين، استولوا على الفضة والذهب وباعوا بني يهوذا وبني أورشليم عبيد. طيب العقاب ربنا بيقول لهم على لسان يويل أرد عملكم على رؤوسكم، أنتوا بعتوا شعبي، طيب أبيع بنيكم وبناتكم بيد بني يهوذا ليبعوهم للسبئيين، القبائل التجارية. امتى بقى حصل ان هو اتباعوا بايد بني يهوذا للسبئين؟ الكلام ده حصل ايام المكابيين. دي اول نبوة ذكرت في الانبياء كترتيب زمني عن صور خطيتها والعقاب. طيب تاني نبي تنبأ عن صور بعد نبوة يويل بحوالي 75 سنة عموس، لان عموس ما بين 760 وبين 750. طبعا انا باخد بداية النبوة ببداية النبوة عشان طبعا ما نعرفش في أي حقبة هو تنبأ، فباخد تملي بداية النبي وبداية النبي عشان كده بقى. طبعا لما بنحس بالسنين يعني أنا بالنسبة لي دي بتخلي الصورة واضحة، يعني يويل قال نبوة وعموس قال نبوة، بس لما بنحطها على خريطة الزمن يعني الصورة بتكمل في ذهن، بحس أن أنا عايش في العصر وحاسس بالأحوال. فيويل تنبأ عن صور بعديه بخمسة وسبعين سنة، جاء عموس اتنبأ عن صور، قال يا عموس قال خطيتهم وقال العقاب. طب ايه خطيتهم؟ هل نفس الخطية اللي ذكرها يوئيل؟ في الحقيقة لا، من اجل ذنوب صور الثلاثة والاربعة. ايه يعني؟ سلموا سبيا كاملا الى ادوم، زي ما قلنا انه ده احتمال يكون في هجوم سنحريب، لان عموس قبل اشعياء وكان عموس أساسا نبي المملكة الشمال، فكانت لسه ما راحتش لسبي أشور وهو بيتنبأ، فاحتمال كبير يكون التاريخ ما ذكرش التاريخ المقدس، بس زي ما بقول احتمال كبير يكون ده حصل في هجوم سنحريب على مملكة الشمال. سلموا سبيا كاملا إلى أدوم، دي الخطية. طب إيه العقاب؟ فأرسل نارا على سور طلعوا كل مدينة ليها سور ضخم ومتحصنة، المدينة المحصنة، ربنا قال أنا هبعت نار على السور ده وتتهد يعني. فأرسل نارا على سور مدينة سور فتأكل قصورها، يبقى في نار هتحرق المدينة دي، النبوة بتاعت عموس. بعد عموس بعشرين سنة جاء إشعياء من 740 لغاية 681، برضو تنبأ عن صور. أولا تنبأ نبوة طويلة خالص عن خراب صور مع تقرب في الإصحاح 23. طب إيه الخطية بتاعتها؟ قال في نفس الإصحاح 23 الآية 9 ليدنس، العقاب ده حقيقي على صور والخراب، ليدنس كبرياء كل مجد، يبقى خطية كبرياء. ونفس الإصحاح الآية 12 قال لها لا تعودين تفتخرين، زي ما قلت لكم صور بسبب موقعها التجاري مدينة تجارية عظيمة ملتقى تجارة كانت غنية جدا من أغنى المدن، فدي كانت بيها نوع من الكبرياء والاعتزاز والفخر، ربنا قال أنا هقصر لك ده يعني هتتفقر، بس لسه مش عارفين إزاي. ليدنس كبرياء كل مجد لا تعودين تفتخرين. الأداة اللي ربنا حيزل بيها صور قالها إشعياء في الآية 13 هو ذا أرض الكلدانيين. أيام إشعياء دي ما كانش في حاجة اسمها بابل، يعني أيام إشعياء كانت اللي ظهر في الأرض في بلد مملكة أشور. فين بابل دي اللي بيتكلم عنها؟ إنما نبو هو ذا أرض الكلدانيين. لا ده يقول كمان جزء مهم عن خراب صور برضو إشعياء 23 الآية 15 إن صور تنسى 70 سنة، 70 سنة مش هبقى ليها ذكر. 70 سنة دول هي فترة حكم مملكة بابل، نبوخذ نصر وابنه مملكة بابل قعدت حوالي 70 سنة بتحكم الأرض. إن صور تنسى، هنشوف بقى التفاصيل دلوقتي مع حسكال، بس يعني بنستعرض ما ذكر عن صور في كلمة الله. إن صور تنسى 70 سنة، فعلا هنشوف دلوقتي طول فترة مملكة بابل هو ما قضاش على صور زي ما هنفهم دلوقتي، بس لم تعد في زهوة، هنعرض دلوقتي التفاصيل. فتنست بقتش ليها مكان. بعد مملكة بابل لما سقطت جت مملكة مدي وفارس هي اللي أسقطت بابل. فأيام مملكة مدي وفارس أعيد بناء سور مرة تاني، بس ما تبنتش بالزهو والمجد الأولاني، بس بدأت تتبني وبدأت يعني تعود ليها حركة التجارة. لذلك بص بقى إشعياء يكمل يقول إيه، إن سور تنسى 70 سنة، وبعد كده يجي في الآية 18 وتكون تجارتها وأجرتها قد سن للرب. يعني إيه تكون تجارتها وأجرتها قد سن للرب؟ أتابي بقى طول 70 سنة بتوع بابل سور منسية ومش ذات شأن. بعد ما سقطت مملكة بابل جت مملكة مدي وفارس، فبدت سور تنشط مرة تانية. أثناء مملكة مدي وفارس رجع إسرائيل من السبي أيام عزرا، يعملوا إيه؟ يبنوا المذبح. عزرا 3 الآية 7 إنه زربابل وهو بيبني الهيكل جاب خشب الأرض من سور، وهي كانت خربانة في حكم بابل اتبنت في حكم مملكة مدي وفارس اللي فيها أثناء مملكة مدي وفارس نبه روح الرب كورش إنه إسرائيل يرجع ويبني الهيكل، وبيبنوا الهيكل أيام عزرا جابوا خشب من سور. ودليل إن سور بدت إيه؟ بدت تنشط تاني. وفعلا تمت نبوة أشعياء وتكون تجارتها وأجرتها قدسا للرب. وكأني كتاب يعني أنا مش بصدد يعني إن أنا أتأمل كمدينة دلوقتي، بس يعني بذكر الكلام يعني إن صورة المال دوت زي ما ممكن يكون سبب في كبرياء وافتخار باطل للإنسان ويبقى سبب دينونته، وممكن المال ده يستخدم لبناء بيت الرب. يعني المال في ذاته مش نعمة، عطية من الله، أقصد بنعمة يعني عطية إلهية. شوفنا صور بنت هيكل سليمان وهي النهاردة بتبني أو بتساعد في بناء هيكل عزرا. طيب يبقى دي كانت النبوة بتاعت إشعياء عن سور، هتخرب وهيتكسر كبرياء سور وهتتنسي لمدة 70 سنة، لكن تجارتها وأجرتها هتكون قدسا للرب زي ما قلنا بقى إن هي اتبنت أثناء مملكة مدي وفارس، و ساعدوا عزرا بخشب الأرض في بناء الهيكل. طيب بعد إشعياء ب 113 سنة جاء إرميا، إرميا من 627 لغاية 586، قلنا ده سقوط أورشليم رغم أن خدمة إرميا استمرت بعد 586 لما درسنا سفر إرميا، بس الفترة طبعا مش معروفة فبنقول أن خدمة إرميا انتهت 586. طيب أيام إرميا تنبأ عن سور، إرميا 27 الآية 3 زي ما قلت لكم حصل تحالف 4 مدن، مش عايز أقول ممالك لأنها كانت يعني مجرد يعني زي بني عمون وبني مؤاب وأدوم وسور وصيدون، اتجمعوا كل دول. ولو تفتكروا يعني اللي كان مثلا دارس معنا سفر إرميا عاملين زي اجتماع وزاري يعني إيه عشان يتحالفوا ضد بابل أيام إرميا. فدخل لهم إرميا وهو شايل نير خشب وبيقولهم ربنا بيقول إن أنتوا تخضعوا لنير بابل ما تتمردوش على بابل. النبي كذاب قام كسر النير، راح إرميا جايب نير حديد هتخضعوا لبابل يعني هتخضعوا بابل. يبقى دي النبوة اللي قالها إرميا عن سور، إن سور هتخضع لبابل. طبعا في الوقت دوت لسه ما في الكلام ده ما حصلش، ده لسه أورشليم قائمة أيام إرميا. وهنعرف دلوقتي وإحنا بنستكمل حديثنا إنه بعد ما خربت أورشليم راح نبوخذ نصر اتجه لسور. أنا الأول راح لأورشليم اللي هي رأس الأفعى زي ما بيقولوا، بعد كده بقى لف على البلدان اللي تحالفت مع صدقية للتمرد. فبعد ما سقطت أورشليم راح يحارب صور. فالنهاردة إرميا لما بيقول ان انتوا هتخضعوا الكلام ده لسه ما حصلش. طيب اتكلم برضو عن صور بطريقة غير مباشرة. إرميا 47 الى 4 بيكلم الفلسطينيين انه جاي لكم خراب، وبعد كده قال في النبوة وما فيش معونة هتجيلكم من صور. برضو على هجوم نبوخذ نصر راح يهاجم الفلسطينيين، فالفلسطينيين كانوا منتظرين ان صورة ايه هي اللي هتحمينا. لا، قال لهم دي صور هتبقى خربانة في الوقت دوت. فضمنا إرميا بيتنبأ عن سقوط صور تحت ايد بابل بالنير وخربها لانها مش هتحمي او مش هترسل معونة للفلسطينيين لانها هتبقى خربانة. دي نبوة إرميا. بعد كده جات نبوة حزقيال، انا هقولها دلوقتي كده كنقطة مختصرة وهنشوفها بالتفصيل. بعد إرميا بحوالي 34 سنة، بناخد تاريخ البداية تملي، حزقيال من 593 لغاية 571، فيبقى بعد إرميا تقريبا بنتكلم ب 34 سنة. هنشوف بقى زي ما قلت لكم في المقدمة الإصحاح 26 كله نبوة عن خراب صور، الإصحاح 27 كله مرثات على سقوط صور، الإصحاح 28 جزئين، أو يعني هم ثلاث أجزاء بس، يعني خلينا دلوقتي في صور نقوله جزئين، نبوة عن ملك صور ومرثاة على ملك صور، وبعد كده ختم الإصحاح 28 بنبوة عن صيدون. هنشوف بقى ده بالتفصيل، بس يبقى دي حزقيال تنبأ عن صور. أيضا حزقيال ذكر صور مرة تاني في الإصحاح 29 الآية من 17 لغاية 20. في الحقيقة لما نروح نقرأ الإصحاح 29 هو بيتنبأ عن مصر. طب إيه دخل صور في الموضوع؟ هنشوفها دلوقتي باختصار. نبوخذ نصر هنشوف دلوقتي لما راح يحارب صور ما استفادش اقتصاديا من الحرب دي. أنا قلت لكم أنه حصلها 13 سنة، هنشوف التفاصيل دلوقتي. ما استفادش من صور، فربنا علشان يعوض نبوخذ نصر عن الحرب الغير مجدية دي في صور، فقال له ان انا هأهبك مصر كأنها أجرة للجيش بتاعك على 13 سنة بتوع الحصار. فذكرت صور ضمن في النبوة عن مصر انه نبوخذ نصر ما استفادش، اللي تخصينا في صور انه ما استفادش اقتصاديا من حرب صور رغم انه اخضعها. فلذلك ربنا قال له هعوضك بانك تاخد ايه خزائن مصر. دول كده خمس انبياء. احنا قلنا في ست انبياء تنبأوا عن صور قبل ما ندخل في تفاصيل حزقيال. يتبقى النبي السادس بعد حزقيال ب 73 سنة، جه زكريا النبي. زكريا النبي 520 قبل الميلاد. زكريا الإصحاح التاسع الآية 3 و4 بيتكلم عن غنى صور. خلينا منتبهين للخريطة الزمنية. زكريا ده فين؟ ده بعد الرجوع من السبي. احنا رحنا سبي بابل، وزي ما شايفين صور هتخرب هتنسى لمدة 70 سنة بتوع بابل. رجعنا من السبي أيام عزرا بنبني الهيكل، صور بعتت لنا خشب، يعني معناها صور بدت تمهض. طيب بعد ما رجعنا وبنينا الهيكل، زكريا بقى النبي بيتنبأ بيقول ايه؟ بيكلم عن غنى صور. قد بنت صور حصنا لنفسها، دليل ان هي رجعت زي ما قلنا بعد خراب بابل رجعت تبني نفسها في أيام مدي وفارس. كويس. وكومت الفضة كالتراب والذهب قطين الأسواق، اتغنت. طيب يقول بقى هوذا السيد يمتلكها ويضرب في البحر قوتها وتؤكل بالنار. ألا ما نبوخذ نصر عمل كده؟ بس احنا دلوقتي خلاص احنا عندنا نبوخذنصر ده بيتنبأ. طب اتبنت في مادي وفارس؟ لا، ربنا بيقول لسه هتخرب. يبقى بيتكلم عن حاجة هتأثر في المستقبل. ده بقى اللي هيعمله الإسكندر الأكبر مملكة اليونان في زور. يبقى نبوة زكريا عن مملكة اليونان، هو ذا السيد يمتلكها ويضرب في البحر قوتها. ممكن السيد يمتلكها زي ما قلنا يعني ضمنا ان هم ساهموا في بناء الهيكل او المذبح ايام عزرا، بس اللي يهمنا بقى في النبوة ويضرب في البحر. يعني ايه الكلام غريب؟ يعني يضرب في البحر قوتها، يعني نبوة بس في خراب هيحصل. عشان يعني كلام بسيط بس يعني ايه، يعني هي في شويه يعني حاجات بسيطه تبقى في ذهننا. احنا عارفين ترتيب الممالك: اشور، بعد اشور مدي وفارس، ايه بعد اشور بابل، متاسف، بعد بابل مدي وفارس، بعد مدي وفارس اليونان. فلذلك لما بنعرف النبي جه في انهي مملكه، حتى لو مش حافظين السنين، نبقى فاهمين النبوه ديت يعني حاجه لسه هتيجي بعد كده. فاذا كان زكريا موجود أثناء مملكة مدي وفارس، يبقى لا بيتكلم لا على أشور ولا بيتكلم على بابل ولا بيتكلم على مدي وفارس، هي اللي اتبنت سور في عهده، لا دي هتضرب في البحر. يبقى بيتكلم على المملكة اللي بعد كده اللي مملكة اليونان. ايه هندخل بقى في حزقيال؟ بس يبقى احنا فاهمين النقط اللي احنا قلناها في البداية: شفنا موقع المدينة، شفنا تاريخها، شفنا علاقتها مع اسرائيل، شفنا النبوات اللي كدت عنها. كل ده في الحقيقة مش بنقوله كتاريخ او كمعلومات، احنا نقوله هنفهم بقى دلوقتي كلام حزقيال. يقول في الاصحاح 26 الآية الاولى: وكان في السنة 11 في اول الشهر ان كلام الرب كان الي قائلا. تقولكوا حزقيال راجل منظم وبيوقع النبوات بتاعته كلها على خريطة الزمن. الإصحاح 25 نبوات عن الأمم زي ما شوفنا، أربع أمم. ده كان في سنة كام؟ في السنة التاسعة في الشهر العاشر، في العاشر من الشهر، الإصحاح 25 الآية الأولى. وزي ما قلنا هو بيأرخ لتاريخ ذهاب يهويكين أو حزقيال نفسه ذهابه للسبي. فبيقول في السنة التاسعة، دي كان الإصحاح اللي فات. طب الإصحاح بتاع النهاردة في السنة 11، يبقى ما بين الإصحاح 25 و26 في إيه؟ في سنتين. لو تفتكروا قبل الإصحاح 25 كان آخر حديث لحزقيال مع بني إسرائيل، ربنا قال له إيه؟ أسكت أو لسه ساكت. يعني اسكت، انا ما اتكلمش اسرائيل خلاص. فقلنا نبوة للامم في السنة التاسعة، وهي بعديها بسنتين بنقول نبوة تاني للامم اللي هي صور. في السنة 11 لما نرجع بقى لخريطة الزمن نفسه، سنة 11 دي السنة اللي سقطت فيها اورشليم، اللي هي السنة 11 اخر سنة لحكم صدقية، لأن يهويكين طلع سلم نفسه ونبوخذ نصر. كلام سهل حبيبي يعني، بس هي يعني تبقى الخريطة في ذهن الواحد. سلم نفسه بعد 3 أشهر من الملك، وراح خده أسير لبابل وأقام صدقية، وخد الفوج الثاني للسبي اللي هو من ضمنهم حزقيال. فبقى السنة الأولى لصدقية هي السنة الأولى لسبي حزقيال. طيب في السنة التاسعة لو تفتكروا حديث المرة اللي فاتت في بدايته، بداية حصار أورشليم. طب النهاردة السنة 11 سقطت أورشليم اللي هي آخر سنة في حكم صدقية. بس خدوا بالكم من حاجة: حزقيال في بابل، أورشليم سقطت، بس حزقيال لسه معرفش. امتى حزقيال عرف بسقوط أورشليم؟ سفر حزقيال الإصحاح 33 الآية 21، لما جاله منفلت وقال له أن أورشليم سقطت. الكلام دوت كان في السنة 12 للسبي. يبقى حطوا نفسكم دلوقتي، يبقى مطرح حزقيال في السنة 11 أورشليم سقطت، بس أنا معرفش لسه ما جاليش الخبر، فأنا بتنبأ. في السنة 11 في أول الشهر أن كلام الرب كان إلي قائلا. بيقول له إيه في الآية 2؟ يا ابن آدم من أجل النصور قالت على أورشليم. ها هي صور بتتري على أورشليم ليه؟ هو على خريطة الزمن أورشليم سقطت، بس أنا حسكان ما أعرفش، أنا لسه هعرف كمان سنة لما يجي لي المنفلت يقول لي، لكن ربنا قال له تنبأ فنبوة أن أورشليم سقطت، بس حسكان ما يعرفش. لا دي بعد ما أورشليم هتسقط صور هتتري عليها، لكن لو أنا حطيت نفسي مطرح حسكان أنا ما أعرفش أن أورشليم سقطت لسه، لا ده أنا بتنبأ أن هي بتسقط وأن صور بتتريق عليها. شوفوا أهمية ربط التواريخ، يعني احنا لما باخد وقت في ربط التواريخ مش يعني مجرد يعني بنسحب ذهننا بمعلومات، لا بنحس بالنبوة. يا ابن آدم من أجل أن صور قالت على أورشليم. ها ايه التريقة اتقالت ايه؟ قد انكسرت مصاريع الشعوب، يعني ببساطة خطيئتها هي شمتانة في سقوط أورشليم. طب نفهم الكلام، النصور قالت على أورشليم ها قد انكسرت مصاريع يعني أبواب، يبقى هنا مشبه أورشليم بمصاريع بأبواب الشعوب، انكسرت يعني وقعت اتهزمت سقطت. طب ليه أورشليم دعيت أبواب الشعوب؟ أورشليم بالنسبة للموقع بتاعها هي ملتقى كل الطرق البرية من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، يعني صور هنا على البحر، هي التجارة جاية بتعدي عليها، بس كملتقى بري كله بيلف فين؟ حوالين أورشليم، فبقت هي أبواب الشعوب اللي بتربط الشعوب ببعضيها، كل الشعوب داخلة وخارجة من عندها البلد المفصلية، سواء كان من الشمال للجنوب معدين عليها، سواء كان من الشرق للغرب معدين عليها. ما هي القوافل وهي ماشية ما تمشيش في الصحر، تمشي وفي مدينة تروح داخل مدينة تريح وتاخد الموان بتاعتها وتروح مكملة الرحلة التجارية بتاعتها، فكانت المدن ملتقى للطرق البرية. فأورشليم ربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب. النصور قالت ها قالت على أورشليم ها قد انكسرت مصاريع الشعوب. طب هو انتوا ايه اللي مفرحك لما تسقط؟ انتوا كصور ايه اللي بسيطكم في الموضوع؟ يقول قد تحولت الي القوافل اللي ماشيه ديت، خلاص أورشليم سقطت، فابتدوا يغيروا خط المسار التجاري بتاعهم. طب نروح لفين؟ لصور نمون وناخد المؤن بتاعتنا ونريح وبعدين نكمل الرحلة التجارية بتاعتنا. ففرحت ان ايه؟ ان أورشليم سقطت عشان الطرق التجارية تروح لصور. قد تحولت الي امتلئ اذا خربت، بس كده الخراب ده هيجي بامتلاء لي، الفلوس اللي كانت بتجنيها أورشليم من الطرق التجارية دي انا اللي هاخدها. النصور قالت على أورشليم ها قد انكسرت مصاريع الشعوب، قد تحولت إلي الشعوب حجيلي أنا، تكون النتيجة امتلئوا إذ خربت، بخراب أورشليم أنا همتلئ. يعني عارفين بالبلد زي إيه؟ زي تاجر فرحان بأنه التاجر المنافس له أفلس سقط بطل يشتغل، بس كده يبقى كل السوق حيه كده، يعني ده سر فرح صور. طبعا هنا بقى قبل ما اكمل يعني ناخد درس لينا احنا، صور فرحانه بمصايب اخرين لانها بتظن ان مصايبهم دي هتعود بخير عليها، يبقى هنا بقت دي خطيه، إن واحد أي حاجة بقى مش لازم في التجارة، فرحان بمصايب تصيب الآخر ظانا أنه دي هتعود عليه هو بالخير. الطبيعة البشرية لما بيبقى حد مثلا منافس بأي شكل من المنافس، أنا عايز أخذ الحاجة دي، أنا عايز أبقى في المركز دوت، أنا عايز أبقى أنا المتقدم، أو عايز أبقى أنا المؤسس، هو ده اللي طبعا إذا بس يتشال يوم ما يقع الحمد لله بس كل ده حيجي عندنا. أين كانت بقى إيه الخطية هنا؟ محبة المال أو محبة الذات بقى بوجه عام، سواء كان المنافس ده مش بالضرورة يكون منافس مالي. إيه خطية عدم شفقة؟ إيه إنه حد بيسقط بأي نوع من أنواع السقوط، مرض، أفلاس، أي حاجة، فأنا فرحان إنه هو اتزاح من السكة، عدم شفقة. أيضا فيها تغليب المصالح الذاتية على المشاعر، يعني المشاعر الطبيعية، أنا لما أشوف واحد واقع أتعاطف معاه، يعني واحد مريض، واحد اتكسر، واحد اتهزم، يعني الطبيعة البشرية كده، لو أنا سبتها على سجيتها زي ما ربنا خلقها، لا أنا بسبب مصالح ذاتية أنا بقسي قلبي أحسن أنه وقع. هنشوف دي ليها انتقام من الله نفسه، بس هذه المشاعر. لذلك هو قال في الآية 3 هكذا قال السيد الرب ها أنا ذا عليك يا صور، مش فقط لأنه الشماتة في شعب إسرائيل، لا ال 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 طريقة التفكير ديت أو الذاتية ديت أو الأنانية ديت ربنا ما يحبهاش. لذلك قال السيد الرب ها أنا ذا عليك يا صور، يعني زي ما بيقولوا كده، يعني ربنا ينبغض تماما، يعني زي ما بيقول يعني الرأس على جثث الموت بأي شكل يعني من الأشكال، اللي هي لا تفرح بسقوط عدوك أو لا تشمت بسقوط عدوك ولا تفرح إذا سقط. لذلك هكذا قال السيد الرب ها أنا ذا عليك يا صور. خدوا بالكم دي روح العهد القديم، يعني روح العهد القديم ربنا ما بيطلبش من الطبيعة البشرية اللي هو يعني فوق المستوى، إنما بيلجم الشر اللي فيها. ما تفرحش بسقوط عدوك، ما تشمتش بيه، ما تظنش إن صوته من وراء خير، دي يدوبك العهد القديم. نحن في عهد النعمة، ده انت ايه؟ ده انت تحب، ده انت تساعد، ان جاء عدوك اتعمه، ان عطش في اسقيه، يعني بس واخدين بالكم الناموس، يعني بس بيلجم الشر عين بعين وسن بسن، ايه يا دوبك انت هو ضايقك، انت عايز تنتقم تفتق، لا يا عم، فقعلك عين فقعله عين، كسر لك سنك كسر له سنك، تلجيم تلجيم الشر اللي في الطبيعة البشرية. طيب لما خدنا النعمة في الجديد، لا عين بعين حبوا أعداءكم. فطبعا يعني لما بنقول ده أدنى مستوى، انه مفرحش بسقوط عدوي، ما ظنش انه خدوه مبدأ حبايبي، تصدقونا حبايبي الحياة بتعلم الحتة دي، الإنسان تفضل كل ما حس ان في حد مدايني وحس بان خلاص يوم ما ده يمشي انا صدقوني يا حبايب يمشي، وتلاقي الدنيا اتلخبطت، يا ريتنا كنا صدقوني حبايبي. عشان كده قال الكتاب لا تفتخر بالغد، يا بكره وده يمشي ايا كان بقى المنافس ده باي شكل مشكال، وانا انك لا تعرف ماذا يكون. عمر ما كان يعني الترجي المصائب الآخرين إنسان حيجني من وراء خير، صدقونا حبيبي مهما كان الآخر ده، حتى لو عدوه فعلا، لما يموت أنا أرتاد عدوي، لا صدقني لو دي مشاعري مش حجني خير من وراء الموضوع ده. لذلك هكذا قال السيد الرب ها أنا ذا عليك يا صور، أدام أنت مشاعرك بالطريقة ديت. طب عليك يا صور هيعمل ايه؟ بص عشان نفهم الجزء اللي جاي، لانه للاسف يعني كتير هجموا الكتاب المقدس انه ده من الاجزاء اللي يعني نبوة كاذبة. يعني بصوا ده سمع عشان نفهم الكلام، وهقولكم برهان الكلام. ها انا ذا عليك يا صور من الايه 3 لغايه الايه 6 بيلخص الدينونة اللي هتيجي على صور، المحصلة النهائية
اللي هتحصل لصور. بعد كده هنقول ازاي القضاء ده هيجي. فدلوقتي ملخص العقاب بتاع صور من آية 3 لغاية 6، ايه اللي هيحصل لها؟ ها انا زع عليك يا صور، ايه؟ فأصعد عليك أمما كثيرة. يعني الكلام العقاب اللي جاي ده مش هتعمله أمم، أصعد عليك أمم، يعني شعوب مختلف. هيعملوا فيك إيه يا صور؟ قبل ما يقول هيعملوا فيك إيه، يشبه الهجوم المتوالي من الأمم دوت. كما يعلي البحر أمواجه، صور مدينة بحرية وحاسه بالبحر وجو البحر، فبيجيب لها تشبيه من البحر. مش انتوا ساكنين على الساحل وبتشوف موجه وتيجي وراها موجه وتيجي وراها موجه؟ انا هجيب الامم كده عليكم، امه وراها امه وراها امه. فاصعد عليك امما كثيره كما يعلي البحر امواجه. وانا حكيت لكم في الملخص كانت مطمع لأشور بس ما قدرتش عليها، راح لها نبوخذ نصر هزمها بس ما قضاش على صور. هنشوف دلوقتي مدي وفارس ما عملتلهاش حاجة، جل اسكندر بعديهم. يعني على مدار التاريخ هي ايه؟ هي مطمع لشعوب. بس هنا بقى القضاء، احنا دلوقتي ايام حزقيال، بابل هي اللي مسيطرة على الارض. ربنا بيقول لها ها أنا ذا عليك يا صور فأصعد عليك أمما، خذوا بالكم من أمم ديت، كثيرة كما يعلي البحر أمواجه، يعني موجة ورا موجة، يعني أمة ورا أمة. وبرضو هنا يعني عايز أخد يعني درس صغير، أنت مدينة بحرية والموج دوت والرياح البحرية دي اللي بتحرك السفن، وحركة الأمواج وحركة الرياح البحرية دي بتجيب لي خير، سفن راحة وسفن جاية. الأمواج اللي هي سبب خيرك ديت، الطائرات البحرية اللي سبب خيرك ديت، هي هتبقى سبب إيه؟ دينون عليك. ما تظنه إنه هذا مصدر خيرك بعيد عن الله هو اللي هيتقلب ضدك. أظن أنه ذكائي، أظن أنه مركزي، أظن أنه فلوسي، هي اللي تسقط الواحد. ياما ناس بتظن في نفسها الحكمة وحسن التدبير ويأخذ قراره، وأنا دماغي أنا كنت فيه ما. اعتداد الإنسان بما له ظنا أنه ده اللي حيرفعه أو هو ده اللي حيحقق مآربه، هو ده اللي هو يجي يندم على كانت فلوسه اللي كان بيظن أو مركزه أو قدراته الذهنية. ها أنا زا عليك يا صور فأصعد عليك أمما كثيرة كما يعلي البحر أمواج. الأمم دي هتعمل فيك إيه؟ بصوا بقى الكلام الآية 4، فيخربون أسوار صور ويهدمون أبراجها. نرجع بقى الكلام اللي بديته، جغرافية صور مدينة على الساحل وجزء جزيرة في وسط البحر. الأسوار فيه؟ أتكلم عن جزء البر، الجزيرة في البحر ما بيبنوش فيها سور. طيب جزء البر، سور محوط المدينة من كل جهة، وجهة الخارجية الساحل، هذا ما حدش هيجي منه. يبقى السور ده بيتكلم على سور البرية، المدينة اللي مبنية على البر. فيخربون أسوار سور ويهدمون أبراجها. طبعا الأسوار كانت بتبني عليها أبراج عشان نراقب العدو، لا يهدوا السور والأبراج. وأسحي ترابها عنها، كلمة أسحي يعني أجرف، يعني هيدخل يكتسح. عارفين إيه؟ مثلا واحد يكنس الترابة، يعني بيكنس سور، يبقى حي يعني هيستولي عليها استيلاء كامل، هيسيطر على كل مال سور، هيمسح الترابة بتاعتها، مش هنخلي خير في صور. أسحي ترابها عنها كويس. وأصيرها دحا الصخر، دحا الصخر يعني صخرة واضحة، يعني زي ما احنا بنقول مثلا وقت الضحى، الضحى دي الشمس في كبد السماء واضحة قوي. فدحا الصخر صخرة كده مكشوفة بينها. التشبيه برضو تشبيه بحري شوي. تخيلوا يعني تخيلوا على مستوى صغير عشان نحس بيها، مثلا حتة صخرة كده صغيرة على الشاطئ، فتيجي الموجة عليها تغطيها وترمي عليها رمل، وقت الجزر بقى وهي الموجة راجعة تروح سحبة كل الترابة، فالصخرة ايه تبان. اه ربنا قال انا هجيب عليك موجة، ده المد هتغطي الجزيرة دي او الصخرة دي، وهي راجعة هتسح التراب من عليها هتتبان صخرة كده واضحة. هنا بيتكلم على الجزء الايه، الجزء البحري. فيخربون أسوار سور ويعدمون أبراجها وأسحي ترابها عنها، دي سور البرية. طب سور البحرية، وأصيرها ضحى الصخري، هكشفها كده لأنه زي ما قلنا في جزء منها مبني على صخر، عشان كده دعية سور، سور معناها صخرة في العبري وفي الأرامي السورياني. طيب يكمل، فتصير مبسطا للشباب في وسط البحر. ده بيتكلم عن ايه؟ حاجة في وسط البحر، يبقى ده يبقى الجزء ده في النبوة. ما هو الاثنين اسمهم سور، هي المدينة عبارة عن جزئين. فلما يتكلم عن نبوة لا ده النبوة دي تخص الجزء البري، هو ما بيفصلش حسكال، هو بيقول النبوة بس دي تنطبق على الجزء البري، دي تنطبق على الجزء البحري، والاثنين ممتزجين في بعض، لان الاثنين بيتكلم عن مدينة واحدة، هما مش مدينتين. فتصير مبسطا للشباك في وسط البحر، سور البحرية. مبسط للشباك يعني هتبتدي بقى يتضبط، بس تبقى مجرد الصيدين يعني يفرشوا الشبكة فيها، يعني مدينة فاضية فالسكان. لأني أنا تكلمت يقول الصيد الرب، أنا اللي قلت، وتكون غنيمة للأمم، غنيمة هياخدوا منها خير. خدوا بالكم دي مرتبطة بصور البحرية. فتصير مبسطا للشباك في وقت، طبعا قبليها أصيرها ضحى الصخر، قلنا دي صور البحرية. فتصير مبسطا للشباك في وسط البحر، صور البحرية، الجزيرة اللي في وسط البحر. لأني أنا تكلمت يقول السيد الرب، أنا عارف أنتوا بتقولوا دي جزيرة في وسط البحر بتبعد عن الشاطئ حوالي 800 متر، أنا بقول تكون غنيمة للأمم، هياخدوا الغنائم اللي فيها. فأنا واضح هنا الكلام، لما هنفهم بقى التلحيق النبوة ما هنشوف دلوقتي، هو ما خدوش حاجة من سور البرية، الغنيمة كلها اتخذت من البحرية. تكون غنيمة للأمم، لا ده مش كده وبس، يرجع في الآية 6 يقول وبناتها اللواتي في الحقل. ايه بناتها اللواتي في الحقل؟ ما احنا كنا بنتكلم على الجزء البحري، هي مدينة واحد، لا ده في جزء من المدينة فين؟ في البر على الشاطئ، سماها ايه؟ بنات صور، مدن تبع صور، هي صور واحدة. وبناتها اللواتي في الحقل، صور البرية، تقتل بالسيف فيعلمون أني أنا الرب. بقول لكم حبيبي، لما نتخيل الوضع الجغرافي نفهم الكلام حرفيا، بيتكلم على أني هو كله على صور، بس حتتين صور. عرفنا أن في صور البرية وفي صور البحرية، يفصل ما بينهم بحر. ده ما يخص صور البرية اللي في اللي على البحر اللي يعني على الساحل، وما يخص الجزيرة. تعالوا بقى نجمعهم مع بعض، الآيتين 4 لغاية 6. الجزء اللي في البحر، أسحي ترابها عنها وأصيرها ضحى الصخر، نتكلم على الجزء الجزيرة اللي في البحر. فتصير مبسطا للشباك في وسط البحر، الجزء اللي في البحر. طيب ما يخص المدينة الساحلية بقى اللي على البر اللي على الشاطئ، الآية 6، بناتها اللواتي في الحقل، ده الجزء اللي تابع لسور على اليابسة. فيخربون أسوار سور، هي دي اللي ليها سور، وتهدمون أبراجها. فهمنا بقى النبوة، هي كلها سور، بقول لكم غير سور النهارده حبايبي. سور النهارده لو جبنا كده فتحنا جوجل ايرث ونزلنا على سور نلاقي عباره عن لسان جوه الميه. لا دي سور القديمه ما كانتش كده، كانوا حتتين يفصل ما بينهم ميه البحر مش متصلين ببعض. هم بقى كانوا عشان عندهم اسطول وهم البلد الوحيده اللي كانت تملك اسطول، فايه المراكب راحه وجايه من سور اللي في البحر لسور اللي في البر. طب هنا هيجي بقى السؤال، الكلام اللي بيقوله ربنا ده يعني ممكن يحصل بالعقل كده؟ لا، اولا سور البريه مدينه محاطه باسوار من كل جهه، تقول لي انحصر حصر المراكب راحه وجايه جايبه لنا المون بتاعت يحصرونا من هنا للمجيء الثاني. خاسين المدن بتسقط ليه تحت الحصار؟ المون تبتدي تخلص، الميه تخلص، خلاص نسلم. وده على فكره من الحاجات اللطيفه اللي في كلام بولس الرسول لما بيقول اقمع جسدي واستعبده. كلمه اقمع دي الكلمه دي اتقال في اليوناني على قمع الثورات. لما تقول ثمره ثوره يعني حوطهم احصرهم، مفيش حاجه داخله مفيش حاجه خارجه، لازم يستسلموا. قال لك اعمل كده مع جسدك على سبيل المثال يعني، بس الكلام بيفكرني ببعضيه يعني. فمدينه زي كده سور ومن ناحيه دي بحر والاسطول رايح جاي، ولا توقعها ازاي دي؟ سور البحريه لا ما تتكلمش فيها دي بقى، لان ما كانش في دول بتملك اسطول بحري غير سور. طب جزيره في وسط البحر ايه ده تعمل اللي تعمله؟ ما فيش تعمل ايه. فاللي يسمع النبوه ديت لا يستحيل الكلام ده يحصل. وحفترض معاك سور البريه سقطت، ماشي في مدن بقى اسوار بتتهز، ماشي البحريه بقى اظن لا ما تحاولش، مش ممكن فعلا مش ممكن. لكن ربنا بيقول في الايه 5 لأني أنا تكلمت يقول السيد الرب، والآية 6 فيعلمون أني أنا الرب. وكأن يعني إيه جزء بيخص النبوة الأولى أو الجزء الأول فصول، وجزء الثاني يعني بقول لكم ده هيحصل هنا وهيحصل هنا. يبقى الآية من 1 لغاية 6 بيتكلم عن خراب سور عموما. كيف سيتم هذا الخراب؟ هيتم على جزئين، من الآية 7 لغاية 14 دول خراب سور التفاصيل بقى، بس جزئين وهقول لكم ليه مقسمينهم جزئين دلوقتي. من الآية 7 لغاية 11 دي أمة، ده جزء. من الآية 12 لغاية 14 دي أمة تاني، ده جزء تاني، ده هجوم تاني على سور. اللي يبرهن ان دول مش أمة واحدة هتعمل الحدوتة دي كلها، قلت لكم حاجتين. الحاجة الأولانية فأسعد عليك أمما كثيرة، اللي هيعمله ده مش أمة واحدة، دي نمرة واحدة. نمرة اثنين، تعالوا الآيات اللي أنا مقسمة من الآية 7 لغاية 11 الكلام فيه كله بصيغة المفرد تحديدا عن نبوخذ نصر بالاسم كده. لما نيجي ناخد بقى الجزء الثاني من الآية 12 لغاية 14 نلاقي الكلام بصيغة الجمع، يبقى فعلا هو هنا هو النبوة، هي النبوة متداخلة. بس اللي يخليه يكلم جزء من النبوة بصيغة المفرد وجزء الثاني بصيغة الجمع، لا يبقى يقصد هنا حاجة ويقصد هنا حاجة. واللي يدعم هذا أو يدعم هذا إنه بيقول أمم كثير. تعالوا نشوف الجزئين دول وازاي فعلا كل جزء ينطبق مع امكانيات الامه اللي احنا بنتكلم عنها وحدود قدرتها. الجزء الاول فعليا بقى سور هتخرب ازاي؟ اول جزء من الايه 7 لغايه 11 لانه هكذا قال السيد الرب ها انا ذا اجلب على سور نبوخذراسر ملك بابل من الشمال. نبوخذراسر هو نبوخذنصر. نبوخذنصر دي بالعبري أو بالأرامي، نبوخذراسر بالكلداني. تملي حزقيال لما لأنه عايش في بابل، فتملي لما يجيب اسمه يقول نبوخذراسر. ولو تفتكروا لما درسنا سفر إرميا لما إرميا يكلم اليهود اللي في أورشليم يقول لهم نبوخذ نصر نفس السفر، لما بعت رسالة لليهود المزبيين قال لهم نبوخذ نصر. ليه؟ ما هو هم اللي في بابل بيسموه كده نبوخذ نصر، كلمة معناها ليحمي نابو حدودي باللغة الكلدانية يعني. لأنه كذا قال السيد الرب أنا ذا أجلب على صور نبوخذ راسر ملك بابل من الشمال ملك الملوك. ليه قال عن نبوخذ راسر أو نبوخذ نصر ملك الملوك؟ أولا هو كان بيحلم أن يحكم الأرض كلها، ده كان حلم نبوخذ نصر. اللي عجل بأنه يروح يستولى على صور زي ما قلنا أن صور تحالفت مع أورشليم أيام صدقية للتمر، فبعد ما قضى على أورشليم وصدقية خدوا للسبي راح رايح لصور. نمرة اتنين، ليه دعية ملك الملوك؟ دانيال نفسه وهو بيفسر الحلم بتاع الملك في دانيال 2 الآية 37 الرأس الذهب، فبيقول له ايه أنت أيها الملك ملك ملوك لأن إله السماء أعطاك مملكة واقتدارا وسلطانا وفخرا. فده كان لقب لنبوخذ نصر لأنه استولى على العالم القديم كله فبقى اسمه ملك ملوك. ها أنا زي أجلب على سور نبوخذ راس الملك بابل من الشمال ملك الملوك. بصوا بقى، بخيل وبمركبات وبفرسان وجماعة شعب كثير. نبوخذ نصر فعلا كان بيمتلك جيش بري وجيش أعداد وعتاد، فده الجيش البري بتاع نبوخذ نصر. هيعمل ايه في الآية 8؟ فيقتلوا بناتك في الحقل بالسيف. قلنا بناتك لأن صور جزء في المية وجزء في البحر، ده هيقتل اللي في البر. طبعا جيش بمركبات وفرسان هيدخل البحر ازاي؟ بتكلم على صور البري. ويبني عليك معاقل، مدينة هيبني معاقل يعني حصون، لما يجوا يحصروا كده مدينة يبنوا حصون حوالين المدينة عشان ما حدش يهرب. ويبني عليك برجا، يروح جاي من بره باني برج عشان يراقب الناس اللي ورا الأسوار دول بيعملوا ايه. ويقيم عليك مترسة، المترسة دي حيطة يبنيها علشان يحمي الجنود بتوعه، الجنود بتوعه محميين ورا الحيطة دي ما يترماش عليهم سهام. ويرفع عليك ترسا، الجندي بقى لما يتقدم للحرب يكون ماسك حتة خشبة بدراعه الشمال كده وحتة الخشبة دي عليها جلدة عشان لو حد رمى سهم، وعادة كانت الأسهم بيخلوا فيها قطعة نار فترشق في الحتة الجلد ديت وفي الخشبة فتصد السهم، يعني هجوم بري يعني. ويجعل مغانق على أسوارك، هذا واحد بيحصر المدينة بقى، أدي أسوار المدينة، فيجي آلة حربية اسمها المجانق زي الحدافة كده يعني تغيروا كده زي معلقة كبيرة، وكان يحطوا في المعلقة دي كور نار أو حجارة وزي يعني الرفع اللي من النوع الأول زراعة القوة وزراعة المقاومة والمركز في النص يعني أو نقطة الاتزان في النص، فيروحوا زي النبلة كده حاجة كده يعني، فيضرب فتروح الكتلة النار دي طايرة في الهواء ودخل جوه المدينة اسمها مجانق. ويهدم أبراجك، انت بنى أبراج على السور بتاعك عشان تراقبي، هو هيهدها لك بأدوات حربية من ضمنها المجانق دي، لما تيجي مجنقة كتلة حجارة كده في الأبراج دي واحدة واثنين وثلاثة يهد الأبراج دي فيبقوا مش شايفين اللي بيحصرهم من الخارج، فهي واضح ان هي حرب برية لمدينة ذات أسوار. يقول في الآية 10 ولكثرة خيله يغطيك غبارها، ده أتابي بقى الخيل بتاعته هتدخل جوه المدينة ومن كتر الخيل ما بتجري الغبار بتاع خيله هتغطي، يبقى معناه ان هو هيقتحم المدينة. ولكثرة خيله يغطيك غبارها من صوت الفرسان وعجالات والمركبات تتزلزل أسوارك، يبقى الأسوار بتاعت المدينة هتقع. عند دخوله أبوابك، هيهد السور وحيقتحم أبواب المدينة. كما تدخل مدينة مضغورة، مضغورة يعني مدينة يتعمل فيها ثغرة ثقب ونحطم السور وندخل منه. فمعنى كده أنه هيقتحم أسوار المدينة، والخيل بتاعه هتجري في المدينة وهتغطي المدينة بالترابة، معناه أن في جنود كتيرة أعداد كتيرة. في الآية 11 بحوافر خيله يدوس كل شوارعك، يعني هيعمل سيطرة كاملة يدوس كل الشوارع. يعني ما تعرفين ممكن حد مثلا يدخل مدينة وتظل هناك مثلا بؤر مقاومة، لا 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 ده يدوس كل شوارع المدينة، يعني كل المدينة هتخضع تحت إيد نبوخذ نصر. يقتل شعبك بالسيف، هيموتهم. فتسقط إلى الأرض أنصاب عزك، الأنصاب التذكارية دي اللي كان بيعملها للأصنام هيكسر، يعني هيحطم كبرياء صور تماما وهيقتحم المدينة. طيب دي النبوة بتاعت حزقيال. لما فعلا نرجع بقى للتاريخ نلاقي الآتي: نبوخذ نصر بعد ما أسقط مدينة أورشليم 586 سنة 585، لأن طبعا احنا بنقرب لسنة صفر، يعني ان احنا بالماينس قبل الميلاد الإحصاء، يعني فاحنا قاعدين نقرب للصفر عشان نقول سنة واحد ميلادية، يعني طبعا صفر اعتباري. ف 586 أسقطنا أورشليم، طب بعدها بسنة بقينا 585 راح يحاصر سور. قعد محاصر سور لمدة 13 سنة من 585 لغاية 572. ايه الصمود دوت؟ في مدينة تتحاصر 13 سنة ما تسكتش؟ اه ما احنا فهمنا بقى انه سور البرية ديت اللي في البر محاطة بسور اسوار منيعة هو محاصر، احنا بقى في جزء ساحلي وسفن راحة وجاية جبلنا اللي احنا عايزينه وصاحبنا ده قاعد بره اسوار حصينة واحنا مش محتاجين حاجة، فالمدينة مش هتستسلم. ففعلا قعد 13 سنة محاصر مدينة صور مش قادر يغلبها. لما لقوا الحصار طول وهو مصمم مش عايز يمشي، فخافوا على الثروات بتاعته، راحوا ناقلين الثروات بتاعتهم وجزء من السكان للمراكب وراحوا فين؟ في الجزيرة، وبدوا يتخلوا عن المدينة، فقدر يقتحمها. دخل بقى يفتش على الثروات، مفيش. 13 سنة هو وجيشه قاعدين جنب سور وبيمنوا نفسهم بغنايم ان اقتحمنا اسوار سور، دفننا اسوار سور في الاخر، بس اتبقى كل الثروة راحت فين؟ راحت في سور البحرية، الجزيرة اللي في البحر، اوجي بقى على شاطئ البحر، ما حدش عنده اسطول كان في العالم القديم غير سور، هم اللي يفهموا في الخشب والمراكب والبحارة. فراح واقف على واقف على شاطئ سور كده بيتحصر، شايف المدينة هناك 800 متر. لذلك من غيظه بقى دخل يهد في المدينة، هده والغاز. يبقى إذن خرب المدينة لكنه لم يستفيد، حصار 13 سنة بلا ثمر بلا أجرة بلا فايدة. بص بقى، يعني أنا عايز أستكمل الحتة دي بس عشان نفهم، وبعد كده هرجع دلوقتي لحزقيال 26. جه بقى في حزقيال 29 الآية 17 وبيكلم عن مصر، يقول إيه: وكان في السنة السابعة والعشرين، سنة 27، عايز أشوف الفاصل الزمني ما بين الإصحاح 26 والإصحاح 29. إحنا الإصحاح 26 بديناه قلنا في السنة 11، النهاردة إحنا في الإصحاح 29 بنكلم السنة السابعة والعشرون، ما بينهم كم سنة؟ 16 سنة. إيه اللي حصل في 16 سنة دول؟ حزقيال اتنبأ الكلام اللي موجود في حزقيال 26، وبعديه في فترة زمنية بدأ جيش بابل يروح تجاه صور عشان يحاربها فترة زمنية مش عارفين قد ايه فترة زمنية. راح محاصرها لمدة 13 سنة. يبقى احنا عندنا 13 سنة وفترة زمنية. بعد ما حاصرها جت فترة زمنية وبدأ حزقيال يقول النبوة اللي في 29. هم دول 16 سنة اللي ما بين النبوتين. 13 سنة حصار وحتى قبل الحصار وحتى بعد الحصار. الحتتين دول يعملوا 3 سنين. يبقى 13 و3 ادي 16 سنة. ايه قال ايه بقى في النبوة التانية بقى بعد 16 سنة ديت؟ قال حزقيال 29 الآية 17 لغاية 19 بيقول ايه فيما يخص صور. وكان في السنة 27 أن كلام الرب إلي قائلا. بعد ما نبوخذ نصر حصر 13 سنة ودخل المدينة وما استفادش حاجة، ربنا بيقول يا ابن آدم إن نبوخذ راسر ملك بابل استخدم جيشه خدمة شديدة على صور، يعني زي ما شفنا حصار طويل أوت، ولم تكن له ولا لجيشه أجرة من صور. بعد ما اقتحم المدينة ما استفادش بحاجة. لذلك هكذا قال السيد الرب، ها أنا ذا أبذل أرض مصر لنبوخذراسر ملك بابل فيأخذ ثروتها ويغنم غنيمتها وينهب نهبها فتكون أجرة لجيشه. نبوخذراسر بيعمل عملي، نبوخذراسر بيعمل عملي، أنا لي قضاء على صور وهو عمل اللي افتقته. طب بس ما خدش أجر، طب أنا هدي له أجرته إيه؟ هخدع له مصر. وكأننا حبايبي في مبدأ روحي مهم جدا إن ممكن ربنا، طبعا يعني أنا عن يقين أعتقد شخصي إن نبوخذ نصر خالص، أنا عن يقين قناعة شخصية ولها ما يثبتها، وقلت الكلام ده أكتر من مرة، لأنه التسبيحة اللي قالها نبوخذ نصر بعد ما رجع له عقله لا يمكن إلا تكون من إنسان آمن بالله، الله الواحد وحده الحقيق. نهينا عن ديت، بس تعالى دلوقتي نبوخذ نصر رجل غير مؤمن وعمل عمل في خطة ربنا لخدمة مقاصد الله، ربنا راح معوضه فين؟ في الأرض. ليه بقول الحتة ديت؟ لأن البعض يقول لك في ناس غير مؤمنين ممكن بيعملوا عمل كويس. نبوخذ نصر يعني خلينا دلوقتي ناخد الشائع أنه غير مؤمن، وفعلا هو حتى هذه اللحظة هو غير مؤمن بالتأكيد، بيعبد بال. طب عمل يعني مجازا حول خدمة ربنا، حقق مقصد من مقاصد الله، عمل حاجة ربنا عايزها، ربنا استخدمه لأجل حاجة في مشيئة ربنا، ولو حتى نبوخذ نصر بيعملها بفكره الذاتي، بس في النهاية ربنا قال عن نبوخذ نصر عبدي. طيب عمل خدمة ربنا يبقى مديون لربنا، أنا عملت لك خدمة حتى لو هي بفكرة أنا وبمقاصد، في الآخر أنا شو هديك خطتك. حبيبي من أديتك إيه؟ أجرتك. كون بقى ان انسان يبقى مؤمن ولو اجر في الحياة الابدية، كون انه بعد كده امن، دي حدوتة تاني. بس دي بقى تورينا السؤال اللي زي ما بقول لكم كتير ما بنسأله، ناس غير مؤمنين وبيعملوا اعمال كويس، عملوا في الجسد بياخدوا اجرتهم في في الجسد. يا ابني اذكر انك استوفيت خيراتك، ربنا عادل. ادي هجوم نبوخذ نصر زي ما احنا شايفين كله كلام يخص بر، وزي ما احنا شايفين انه طلع من غير اجره، فهمنا بقى لانه الثروه هربت لفين؟ للجزء اللي في البحر. طبعا كده هي صور ما سقطتش، عشان كده بقول لكم نبوخذ نصر بقى اسقط صور لكنه ما سيطرش عليها، اسقط جزء جزء من المدينه سقط، بس الجزء اللي في وسط البحر. تيجي بقى بقية النبوة بتاعة خراب صور، الآية من 13 ل 14 دي بقى الإسكندر. اللي يؤكد هذا حبيبي، أدينا شايفين لما اتكلم عن نبوخذ نصر من 7 لغاية 11 اللي هي ما تنطبقش إلا على أرض برية، رغم أنه الخراب من الآية 1 لغاية 4 لغاية 6 متأسف بيقول خراب في بر وفي بحر. طب لما جينا مشينا مع نبوخذ نصر كل الحروب برية، جيش ومدينة وأسوار، وكان الكلام كله بصيغة المفرد. طب تعالوا بقى من أول الآية 12 لغاية 14، دليل إن ده موضوع تاني، الكلام كله بصيغة إذ فجأة نتحول بصيغة الجمع، ينهبون يغنمون يضعون، لأنه بيكلم على هجوم تاني على حاجة تانية ما بينهم قرابة 300 سنة، بس لأنه هو بيكلم نبوة عن صور فجمع الاثنين مع بعض، زي ما ربنا يسوع بيتكلم عن خراب أورشليم ومجيئه التاني، مزج الاثنين مع بعض. زي واحد بيبص من بعيد وشايف قمة جبل وقمة تاني وراه، هو من بعيد شايف قمتين ورا بعض، بس لما قرب ألاقي ما بين القمتين دول وادي كبير جدا، بس أنا من بعيد شايف قمم ورا بعضيها. فنبوة عن سقوط الجزء البري وسقوط الجزء البحري، بس في الحقيقة ما بينهم في 300 سنة. نبوة عن سقوط أورشليم ومندمجة معاها نبوة عن المجيء التاني، بس ما بينهم الزمان هذا مقدار ربنا اللي عارف. طيب بصوا بقى الـ قبل ما أقول النبوة بتاعت بابل أذكركم بتاريخ صور عشان نفهم إحنا دلوقتي في أنهي حتة. قلت لكم إنه مدينة صور مدينة قوية، نبوخذ نصر دخل حطمها ولم ينتفع من ثروتها. طب إرميا قال إيه عن صور؟ إن صور تنسى 70 سنة، أشعياء متأسف 23-15 اللي هي فطرة اللي تحت حكم بابل، نبوخذ نصر متغاظ منهم ما خلاش صور دي تشم نفسها، كفاية اللي عادين في البحر دول، بس صور البرية دي ما قامتش رأسها. طيب قلنا بقى الثروة والسكان راحوا في الجزء بتاع البحر، سقط مملكة بابل وجت مملكة مدي وفرس، فبدت صور البرية تتبني مرة تاني، بس مش بنفس المجد اللي في الأول. طيب بعد مملكة مدي وفارس جاء الإسكندر الأكبر مملكة اليونانيين، راح يهاجم على صور مرة تاني سنة 331 قبل الميلاد. إيه اللي حصل بقى؟ يقول في الآية 13 اللي جايين دول بقى ينهبون ثروتك. أنا بخذ نصر ما خدش ثروة مني، لا في هجوم بقى هنا تاني. بصوا الكلام بقى بيتجمعه، ينهبون قال قبليه نبوخذ نصر يدخل ويدوس وقالوا بعدها على طول ينهبون. ما يا عم انت بتكلم مش يا عم يعني المجد ربنا والاسم والوحي الالهي، بيكلم عن امه وامه تاني خالص. ينهبون ثروتك ويغتنمون تجارتك ويهدمون أسوارك ويهدمون بيوتك البهيجة. ما هي صورة بني التاني، بس لما جه بقى الإسكندر ما قدرتش تقاوم زي الأول، لأنه ما كانتش بالقوة وبالمجد، فبسهولة قدر يقتحم سور البرية هدلهم السور. طبعا لأنه ما كانش مدينة تبني من غير أسوار، ما مدينة من غير أسوار ما لهاش حماية، فبنيت سور مرة تاني في أيام مدي وفارس واتبنى لها سور. بس الإسكندر بقى هنا ينهبون ثروتك ويغتنمون تجارتك ويهدمون أسوارك ويهدمون بيوتك البهيجة. بص بقى بيت النبوة، ويضعون حجارتك وخشبك وترابك في وسط المياه. لما هيحطم المدينة هياخد الطوب والحجارة والتراب يحط في الميه. ايه حط في الميه يعمل ايه؟ قال انت قاعد في البحر هدخل لك، بس هدخل لك بره، انا ما عنديش اسطول. طب ادخل لك ازاي؟ اخد ردم مدينه صور واعمل جسر في وسط البحر واروح داخل لك بالجيش وبالمركبات وبالفرسان، ما عنديش اسطول. يضعون حجارتك وخشبك وترابك في وسط المياه، وأبطل قول أغانيك وصوت أعوادك لن يسمع بعد. أنتوا بعدين إيه في البحر بتخنوا؟ حدش يقدر علينا. أنا جاي لك الراجل ودخل لك في وسط المية، وأصيرك كضحى الصخر. قلنا بضحى الصخر هي صخرة متغطية وتكشفت، يعني هيدخل بقى يكتسح الجزيرة وياخد كل الثروات بتاعت سور، هيمسحك. فتكونين مبسطا للشباك، هتخرب المدينة مرة أخرى، لا تبنين بعد، لأني أنا الرب تكلمت، يقول السيد الرب. وده بقى النبوة اللي قالها زكريا، لو تاخدوا بالكم بقى زكريا 9، هو ذا السيد يمتلكها في قضاء من الله على صور، ويضرب في البحر قوتها، أسوارك وحصونك كل ده ايه اتردم فيه بالبحر، وعبر ليهم الاسكندر وحطم المدينة. لا تبنين بعد لأني أنا الرب تكلمت. فعلا بعد الاسكندر الأكبر المكان بتاع صور القديم لم تبنى، اتبنت مجاورة ليها سور الجديدة اللي هي بقى موجودة النهاردة. وزي ما بقول لكم بقى موجودة النهاردة بممر كده، يعني تحسوا مثلا على شكل ايه زي لسان كده جوه البحر. واللي يشوف مثلا الصور بتاعت سور تلاقوا الشاطئ على طول البحر المتوسط رملة زي الشواطئ اللي احنا بنشوفها عندنا. لما تدخل في اللسان ده بقى تلاقيه مش رملة، تلاقيه دبش. ليه؟ لانه ده رجم. وبتكمل بقى السور حتة واحدة النهاردة بر وبحر، ما بقتش ايه مقسومة زي زمان. بس ده مش مكان سور الايه، مش مكان سور القديم. يبقى فعلا كلمة ربنا لا تبنين بعد لاني انا الرب تكلمت، سور القديم زي بقولك حتى اليوم فيها ينابيع مياه عذبة وخريبة حاجة بيسكن فيها، مبسط للشباك. وجنبها بقى مدينة تانية باسم صور الحلي. ده الجزء الأول في الإصحاح 26 سقوط صور. طيب بقية الإصحاح بقى رد فعل الشعوب المحيطة على سقوط صور. ده بنعمة ربنا نشوف المرة الجاية، نختم بالإصحاح 26. بعد كده بقى لازم بقول لكم الإصحاح 27 كله مرثات على صور، والإصحاح 28 نبوة عن ملك صور اللي هو بيرمز للشيطان كرمز بقى، وبعد كده مرثات على ملك صور، وبعد كده جزء صغير يتختم بالإصحاح 28 نبوة صغيرة عايز صيدون، وبعد كده ندخل بقى للعزيزة مصر كما ذكرت في نبوة حسقيال. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.